اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما يستدل به على حل شراء الخراج من السلطان الجائر. ووصل بنا الكلام إلى صحيحة الحذاء، وذكرنا إشكال الشيخ القطيفي على الله مقامه وإشكال المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه. وحاصل إشكال المحقق الأردبيلي أن التمسك بصحيحة الحذاء يصح لو طبقنا عموم ما ورد فيها من حل ما اشتبه في حرمته على مورد الخراج المعلوم حرمته، وهذا التطبيق مشكل، إما من جهة أن غاية ما يستفاد من الرواية حل المشتبه والخراج معلوم الحرمة وليس مشتبه الحرمة، أو يقال بأن مقصود الإمام عليه السلام حلية شراء الخراج بملاك أنه من السلطان الجائر وبالتالي يكون مصداقا للحرام المعلوم بعينه بحيث يكون من مستثنيات القاعدة ويتم الاستدلال، لكن هذا التطبيق خلاف العقل والنقل. الشيخ قدس الله نفسه يقول أن هذا الإشكال ليس بوارد، لأنه ليس عندنا من أحكام العقل ما يصادم الحكم بحل شراء الخراج من السلطان، لأنه من قبيل تحليلهم حقوقهم المنهوبة من قبل السلطان الجائر لشيعتهم، فلا بأس أن يحلوا بما أنهم أولياء أمور المسلمين شراء خراج الأراضي من السلطان الجائر. وأما النقل فكل ما هناك عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذه الرواية. نعم يمكن أن يتطرق إلى الرواية احتمال التقية، لكن حمل الرواية بمجرد المعارضة على التقية ليس بجيد ما دام يمكن الجمع عرفا بين الروايات المتعارضة. إذن لا مانع من العمل بظاهر هذه الرواية. ومن الروايات التي يمكن أن يستدل بها على حل شراء الخراج رواية إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. تقريب دلالتها على ما نحن فيه أن الظاهر من قوله الرجل يشتري من العامل وهو يظلم أنه يشتري منه ما هو عامل فيه، وليس ذلك إلا الخراج وما يؤخذ بعنوان المقاسمة. نعم يحتمل أن يكون المقصود شراء أملاك العامل الخاصة الذي يكون متلبسا بالنهب أو الغصب أو الظلم، ولكن هذا الاحتمال بعيد لأنه خلاف تقييد الشراء بأنه عامل وهو يظلم، حيث إن هذا التقييد الذي يراد به التلبس بالظلم حال العمل إنما يتناسب مع إرادة الظلم الواقع في العمل بما هو عمل أو منه بما هو عامل. فبالتالي يتعين حمل هذه الرواية على السؤال عن شراء ما يظلم فيه العامل وهو يعمل وما يعمل فيه العامل وهو يظلم، وليس ذلك إلا الخراج والمقاسمة أي ما يؤخذ من حقوق من قبل السلطان. والإمام عليه السلام أجاب بنفي البأس إذا لم يعلم بالظلم تفصيلا. إن قلت هذه الرواية قيدت الشراء بعدم العلم والمفروض أن الخراج يعلم بأنه مأخوذ على غير جهة الاستحقاق من قبل الجائر، فلا يصح التمسك بهذه الرواية فيما نحن فيه. أقول الشيخ قدس الله نفسه اقتصر على إيراد رواية إسحاق بن عمار، لكن هناك روايات أخرى منها المرسل ومنها المسند ومنها الموثق. في تلك الروايات استثناء الخيانة والسرقة خصوصا إذا كان من الجائر، بمعنى أن السائل يسأل أنه يجوز أن تشترى الخيانة والسرقة، قال لا إلا أن تكون من الجائر، ورد بمثل هذا التعبير، وهذا يعني أن للخيانة والسرقة المأخوذين من الجائر حكما خاصا. فلو أورد الشيخ قدس الله نفسه تلك الروايات وقد أوردها السيد اليزدي في حاشيته كان أولى.
السيد ما يمكن أنه استدل بجهة أنه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد ملاحظ يعني
ظلم زائد يعني قصدك زائد. على نعم هذا محتمل، لكنه الإنصاف في أنه لا يصلح لرد ما أثير من احتمال أن يكون المقصود الظلم في الأمور الخاصة غير الخرج والمقاسمة، بمعنى أن العامل يظلم وينهب ويغصب فأشتري منه هذه الأمور بعنوان أنها أملاكه الخاصة، فكان الإمام قيد بأنه إن علمت بأنه نهبها فلا تشتري، وأما إن لم تعلم وشككت فاشتريها. فالاحتمال الذي أبدوه في مقابل الكلام الذي ذكره الشيخ يكون وجيها، لكن إذا لاحظنا تلك الروايات التي صرح فيها بالخيانة والسرقة وجواز شرائهما فلا مجال حينئذ لإبداء ما ذكره مثل صاحب المستند أو صاحب الرسالة.
كان تقيلها بأنه من هذا يشتري من العامل من حيثية أنه عامل يقتضي بأنه من جهة أنه ظالم يعني.
نعم هذا الكلام بلحاظ السؤال صحيح، لكن بلحاظ الجواب لا، يصير إما أنه الرواية قابلة للحمل على الوجهين أو أن ما ذكره صاحب الرسالة يكون أوجه. ومن الروايات رواية أبي بكر الحضرمي، وورد فيها أن الإمام عليه السلام يحث ابن أبي سماك أو يجيز لابن أبي سماك أن يوظف أبناء الشيعة وشباب الشيعة ويعطيهم نصيبهم من بيت المال، وأن السائل لما سئل من قبل الإمام أنه يأخذ عطاءه أو لا يأخذ عطاءه فقال السائل لا أخذ العطاء، قال فما يمنع ابن أبي سماك أن يعطيك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا. الرواية تدل على أن للمسلمين نصيبا في بيت المال الموجود تحت يد السلطان الجائر، فيكون الأخذ من السلطان الجائر أخذا للنصيب المفروض وينتفي حينئذ الإشكال. لكن الآخرين أوردوا على الاستدلال بهذه الرواية أنه يمكن أن يكون مقصود الإمام عليه السلام الأخذ من السلطان الجائر مما في بيت المال بعنوان ما كان بعنوان الناذر أو الوصية أو أمثال ذلك، بمعنى أن بيت المال هو خزينة تجتمع فيها أموال بعناوين متعددة، منها ما يكون أخذه مشروعا لكونه معلقا بعنوان ينطبق على عامة المسلمين كالناذر والصدقة والوصايا وأمثال ذلك. نعم لو انحصر ما في بيت المال بالخراج أو قام الدليل على أن عطاء ابن أبي سماك من الخراج لصح الاستدلال بهذه الرواية، لكن ليست الرواية في مقام بيان من أين كان عطاء ابن أبي سماك حتى يتمسك بإطلاقها، كما لا ظهور لها في بيان ما أخذ العطاء لابن أبي سماك، إنما دلت على أن عطاء ابن أبي سماك من بيت المال بما أنه له نصيب فإنه يجوز أخذه. فإذا مثل هذا الاستدلال يكون محل إشكال. هكذا أورد البعض ومنهم صاحب هداية الطالب حيث استوجه هذا الإشكال، لكن الشيخ قدس الله نفسه يستضعف هذا الاحتمال ويقول أن ظاهرها حل ما في بيت المال، وظاهر هذه الرواية أن كل ما في بيت المال فلكل مسلم فيه نصيبون، وهذا شامل للخراج والمقاسمة. ومن الروايات التي يمكن أن يستدل بها على حل الخراج ما ورد في تقبل الأراضي الخراجية من السلطان، ما ورد في تقبل الأراضي الخراجية من السلطان، والمقصود بالتقبل التعامل مع السلطان على أن يأخذ المسلم الأرض في مقابل أن يلتزم بأن يدفع له مقدارا من المال، إما من نفس ما يزرعه ويخرجه الأرض أو درهما ودينارا في مقابل استعماله للأرض. طبعا هذه الروايات ناظرة إلى حكم أخذ الأرض وإعطاء السلطان مقدارا، فقد يقال بأنه لا وجه للاستفادة منها فيما نحن فيه، لأن كلامنا أننا نأخذ الخراج من السلطان نشتريه منه وندفع إليه الثمن، وليس الإشكال في دفع الثمن وإنما الإشكال في حل ما أخذ منه. ولكن هذا الإشكال إنصافا ليس في محله، لأن من المعلوم أن الأراضي الخراجية على قسمين، قسم يكون مملوكا للمسلمين كافة وهي الأراضي المفتوحة عنوة وكانت عامرة فإنها للمسلمين كافة، وقد دلت الروايات على جواز تقبلها من السلطان واستعمالها في مقابل أداء الخراج. وهنا والأراضي القسم الثاني، الأراضي التي لم تكن عامرة بل كانت غامرة، أو الأراضي التي هي من قبيل الأنفال، أيضا هذه الأراضي مشمولة لما دل على جواز أخذها من السلطان وتقبلها منها. نقول يصح الاستدلال بالروايات في كلتا الطائفتين على ما نحن فيه، وذلك لأن المأخوذ على كل تقدير ليس حق السلطان الجائر، بل هو إما ملك المسلمين وإما ملك الإمام، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بجواز التصرف في الأرض بأخذها من السلطان. ولا يحتمل عرفا على الأقل أن يكون الخراج أشد من الأرض الخراجية أو أسوأ حالا من الأرض الخراجية، فإذا جاز التصرف في الأرض الخراجية جاز التصرف في ثمرتها أو في نمائها أو في الخراج أصل الخارج منها للمسلم، لكن بشرط الإذن من الإمام، وقد ورد هذا الإذن من الإمام أو الحكم الشرعي، فلا بأس بهذا الاستدلال.
لكن تفرض مثلا الأرض الخراجية هي ملك للمسلمين فتحتاج إلى إذن، أما نفس الخراج ملك لصاحبه، يعني ملك ليس للعامل في الأرض.
لا، إذا كانت يد العامل في الأرض يدا فضولية فعليه حينئذ أجرة الاستفادة من الأرض، ولا يملك ما يخرج من الأرض إلا على نحو الإشاعة، فيكون يتم الاستدلال ولو بنحاظ جزء الثمرة أو جزء الخراج، وذلك لأن هذا الخراج يكون مستحقا للمسلمين كافة وله فيه النصيب، يعني جزء مشاع، فيتم الاستدلال ولو بالحاظ الجزء المملوك لسائر المسلمين، هذا إن كانت الأرض خراجية للمسلمين كافة. أما الأرض التي فيها الأنفال فأيضا لا يملك العامل فيها إلا ما بنسبة ما وضع فيها من البذر، فحينئذ تقوم الحصة ويلاحظ أنه يملك الربع أو الثلث أو أمثال ذلك، فيكون الباقي مملوكا للإمام، ومع ذلك الإمام حكم بجواز شرائه من السلطان. هذه الطائفة روايات عدة نقرأها إن شاء الله تعالى. هناك روايات قد يستدل بها أيضا على ما نحن فيه وتجعل أيضا من الطائفة الأخيرة، وهي الروايات الواردة في حل أرض الخراج بنفس التقريب، لكن الشيخ يتوقف في دلالتها. منها ما ورد في حكم شراء عين زياد أبي زياد أو عين ابن أبي زياد، فقد حكم الإمام عليه السلام بجواز شرائها أو شراء خراجها وثمرتها. الشيخ يستشكل فيها من جهة أن بعض الروايات يظهر منها أن هذه الأرض للإمام، فيكون حكم الإمام إذنا مالكيا، وليس كلامنا في مثل هذا المورد، فإنه لا بأس بالتصرف في المال إذا أذن فيه المالك الأصلي ولو كان ذلك بواسطة إعطاء الغاصب، لا بأس بذلك ما دام مقترنا بإذن المالك. وأيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي ورد فيها سؤال الإمام عليه السلام السائل وهو الراوي وهو عبد الرحمن بن الحجاج عن علة عدم دخوله معاليا في شراء الطعام، والظاهر أن المراد من الطعام الخراج، فقال الإمام سيسأله لعلك ضيق، فقال نعم إلا أن توسعه علي، قال اشتريه. بعضهم احتمل أن يكون المراد من الضيق هنا ضيق ذات اليد، وأمر الإمام حينئذ بالشراء من باب الوعد بالمعونة، ولكن الإنصاف أن هذا بعيد، فلعل الضيق من جهة الحرج من جهة الحكم الشرعي، فالإمام عليه السلام رخص له واقتصر في جوابه على أمره بالشراء الظاهر في الرخصة، فيتم الاستدلال حينئذ على ما نحن فيه. إلا أن يقال، ولعل هذا هو أيضا محل نظر الشيخ، أن الرواية ليس فيها تحديد ما هو الطعام الذي دخل علي في شرائه، فلعله طعام عين ابن أبي زياد أو طعام محل آخر مثل عين ابن أبي زياد، مما يكون الإمام عليه السلام مالكا أو متوليا للتصرف في ذلك الخراج أو في ذلك الطعام. وعلى كل حال فالأخبار التي يستفاد منها حكم المسألة الأخرى كافية. قال: وأنت خبير، هذا رد على ما ذكره المحقق الأردبيلي بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم، ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملا مع نقل الاتفاق عن جماعة. لو كانت رواية معرضا عنها ورد الإشكال، لكن مع عمل الأصحاب بل نقل الاتفاق فلا مجال أن طرح الرواية. وأما الحمل على التقية فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات، ما دام يمكن الجمع العرفي بالتخصيص كما لا يخفى. ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. وجه الدلالة أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان. تقريب الشيخ يقوم على أساس أن التعبير بعنوان العامل ظاهر في دخالة ذلك في المسؤول عنه، فالسؤال ليس عن الشراء من زيد بل عن الشراء من زيد حال كونه عاملا، فللعمل مدخلية في صدور السؤال، ولا وجه لصدور السؤال عن الشراء من العامل إلا من جهة أن عمله مظنة الاشتباه في الحكم والحرمة، وهذا إنما يكون باعتبار تسلطه على الحقوق المأخوذة من السلطان الجائر. قال الإمام عليه السلام: اجتنب ما تعلم أنه ظلم فيه أحدا بمقتضى نفوذه، واشتري منه ولو كان ذلك مما يأخذه من السلطان الجائر. وهذا تقريب الشيخ للاستدلال على ما نحن فيه. قال: وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان. نعم، لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه، ومرجح هذا الاحتمال قوله وهو يظلم، فإن هذا أيضا قد يستفاد منه أن السؤال ليس عن الشراء عن العامل بما هو عامل بل عن العامل من حيث أنه يظلم، فيكون مظنة الحرمة هنا تلبس العامل بالظلم. ومن المعلوم أن تلبس العامل بالظلم لا يصح أن يكون المقصود به الظلم المساوق لنفس العمل، وذلك لأن العمل للسلطان الجائر بنفسه ظلم، والتقييد ظاهر في الاحتراز، القيود ظاهرة في الاحتراز، ولا معنى لحمل الظلم على إرادة الظلم المساوق للعمل إذا كان المقصود الاحتراز. إذن كأن هذا القيد يوجب تضييق دائرة المسؤول عنه بحيث لا يشمل كل عامل ظالم، بل خصوص العامل الذي يتلبس بظلم زائد على عمله، وليس هذا إلا العامل الذي ينهب ويغصب وأمثال ذلك. فيكون المناسب للسؤال حمله على إرادة شراء أملاكه الخاصة من حيث أنها مظنة الغصب والسرقة، وهذا أيضا إنصافا ليس به بأس بل هو قريب وأقرب مما ذكره الشيخ. لكن هذه الطائفة منها ما ورد فيه صراحة الرخصة في شراء الخيانة والسرقة، ومن المعلوم أن الخيانة والسرقة أسوأ حالا من الخراج، فإذا جاز شراء الخيانة والسرقة منه مع العلم بأنهما مملوكان للخاصة جاز شراء الخراج، إما من باب إلغاء الخصوصية أو من باب المناسبة بين الحكم والموضوع أو من باب الأولوية. كلام هنا هناك كلام زائد. فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة لكنه خلاف الإنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة. ومنها رواية أبي بكر الحضرمي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس فيكفونه ما يكفي الناس العاملة حذف المفعول به ويعطيهم ما يعطي الناس أو يعطيهم ما يعطي الناس الرفع على أساس إرادة المستأجر والنصب على أساس إرادة الأجير. قال ثم قال لي لما تركت عطائك؟ قال قلت مخافة على ديني. فقال ما منع ابن أبي سماك؟ كأن الإمام استحسن منه هذا التحرج وهذا التورع لكنه عدل بالكلام إلى ابن أبي سماك فقال ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ وظيفتك أن تتحرج وتحتاط لكن هو وظيفته أن يؤدي إليك عطائك. أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ طبعا هذه الرواية ظاهرة في جواز الأخذ المجاني، فإذا جاز الشراء المجاني جاز الشراء بثمن،
يعني كأن حتى الاحتياط كأنهم في الرواية يعني مرجوح،
مرجوح لا من جهة نفس المكلف من جهة ابن أبي سماك، وإلا الإمام عليه السلام لم يؤاخذه على هذا الاحتياط، قال لا بأس أن تحتاط أنت لكن هو لا مجال أن يحتاط فيك مثلا ابن أبي سماك.
ابن سماك هو اللي يدفع يقول لي
نعم ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك. يعني كأن الإمام قال أنت ما تفعله حسن وهو أن تحتاط لكن هو ينبغي أن يبعث إليك بعطائك. طبعا لعل الإمام عليه السلام فهم من المخافة على الدين المخافة على الدين التي تبعث على ترك بعض المقدمات التي تمهد للإنسان الوصول إلى عطائه من قبيل الدخول في مجالسهم ودواوينهم وأمثال ذلك. فكان الإمام قال إن دفعك الاحتياط إلى ترك هذه المقدمات فينبغي له هو أن يبعث إليك بعطائك بحيث لا تتلوث بهذه المقدمات. لعل الإمام فهم هذا. قال فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل فيما يتعلق به، بل قال المحقق الكركي إن هذا الخبر نص في الباب، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه من أخذه للعطاء لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال. وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة، بمعنى أنه إذا كان المدار في جواز الأخذ على ثبوت النصيب فإذا ينبغي إطلاق جواز الأخذ لإطلاق ثبوت النصيب. انتهى.
يعني في نفس الخراج أخذ يعني التعامل مع الظالم في نفس الخراج لأنه
نعم الشيخ يعني ظاهر كلام الشيخ أنه يوافق على هذا المقدار من الاستدلال، لكن هذا محل إشكال نذكره عند ذكر إشكال المحقق الأردبيلي. انتهى. وإن تعجب منه الأردبيلي وقال أنا ما فهمت منه دلالة ما. طبعا الأردبيلي قدس الله نفسه عنده كتاب مجمع الفائدة والبرهان، وبالفعل فيه فائدة وفيه برهان، إلا أن علة هذا الكتاب العجمة. بالفعل يعني كتبه رجل أعجمي قدس الله نفسه الشيخ المحقق الأردبيلي، عباراته ركيكة منها هذه العبارة أنا ما فهمت منه دلالة ما. واضح أن
الناس نعم. كله يعني تقول ناس يعني أصلا دلالة شيء من الدلالة
ما. لا أدري أنا أتكلم عن التعبير ولا أنا واضح المفروض يقول ليس فيه دلالة ما أو أنا لم أفهم منه دلالة ما. كلمة ما لا تأتي في مثل هذا الموضوع. على كل حال قال وذلك لأن غايتها ما ذكر. غاية ما يستفاد من الرواية أنه إذا ثبت لك نصيب فخذه. الكلام هنا أن النصيب ما هو وما مقداره وأين مورده، فلا يصح التمسك بهذه الرواية بدعوى الظهور فضلا عن النصية، لأنها ليست ناظرة إلى تحديد مقدار نصيب كل مسلم أو مقدار نصيب أبي بكر الحضرمي، بل هي ناظرة إلى أنه يجوز لك أن تأخذ عطاء لأنك لك في بيت المال نصيبا، لكن ما هو ذلك النصيب أو لا؟ هل ذلك النصيب يقتضي تعلق الحق بالخراج بحيث يكون أخذه أجرة بالمجان أو بعوضا جائزا؟ هذا ليس في الرواية ما يقتضي الدلالة عليه. وقد يكون شيء من بيت المال ويجوز أخذه، لعل المراد بالنصيب ما دخل في بيت المال بعنوان الوصية أو بعنوان الصدقة أو بعنوان الوقف أو أمثال ذلك. وأعطاؤه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك، يعني يجوز أن يكون هناك شيء غير ذلك مما يجوز أخذه. انتهى. وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة حيث قال إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج. أقول الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر، كأن الإمام الشيخ قدس الله نفسه يفهم من الرواية أنها ناظرة إلى أن ما في بيت المال حلال، لكن بدل أن يقول ما في بيت المال حلال قال لك في بيت المال نصيب. لكن في هذه الاستفادة إشكال، وذلك لأن الإمام لم يكن في مقام بيان حلية ما في بيت المال ابتداء، بل كان في مقام حلية أخذ الخارج من بيت المال بعنوان العطاء، وبينهما فرق. فإن العطاء في ذلك الوقت كان بمثابة الرواتب المخصصة من قبل الدولة للمسلمين الذين تكتب أساميهم في الدواوين، يخصص لكل مسلم مقدار من المال. ومن المعروف أن ما في البيت بيت المال من العطاء إنما يكون من جهة الخراج، فكان الإمام قال خذ نصيبك من العطاء، والتعبير بالعطاء إشارة إلى هذا المقدار المخصص، والسبب أن لك نصيبا في بيت المال يوافق عطاءهم، والزيادة والنقيصة لا أثر لهما في المقام، بل لا يزيدون عادة ما يكون أكثر مما يستحقه المسلم، فإن من المتعارف أن المسلم قد يعطى زيادة بمقدار معين أو يقل عطاؤه عن مقدار استحقاقه، لكن هذا لا يضر. الإمام ناظر إلى هذا المعنى وهو أخذ العطاء. خب، كيف نستفيد من هذه الرواية فيما نحن فيه؟ وذلك لأن الشراء من الخراج قد لا يتعلق بما يستحق، بل المتعارف آنذاك أن يكون الشراء من الخراج واقعا في مورد التجارة، بمعنى أن الإنسان لا يشتري خراجا بمقدار طعامه وقوته، بل يشتري الخراج ليتاجر، ومن المعلوم أن ما يشتريه للتجارة فوق حقه من بيت المال. فكيف يقال أن هذه الرواية باعتبار تحليلها للعطاء الموازي لحقه تدل على جواز أن يتصرف في المقدار الزائد عن حقه بالشراء؟ بل الصحيح أنها لا تدل على ذلك، وذلك لأنها أناطت الحلية بمقدار النصيب، ونحن لا نعلم أن الخراج من النصيب، العطاء من النصيب، أما الخراج المشترى أي الذي لا تمكن الدولة منه إلا بثمن وعوض فهو ليس من نصيب المسلم حتى يتطبق عليه الرواية. فالإنصاف أن إشكال الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي في محله. ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان، في أحكام تقبل الخراج من السلطان سواء كان أرضا أو طعاما أو أمثال ذلك، لكن لا تكون هذه الروايات مما يدل على ما نحن فيه صراحة، وذلك لأنها واردة فيما يؤخذ ويعطى في مقابله. زين، الأرض تؤخذ ويعطى في مقابلها، لكن الكلام هنا أن يعني محل كلامنا أن نأخذ من الطعام الذي يأخذهم السلطان من المسلمين. قال الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان، الخراج هنا يراد به ما يجعل على المستعمل للأرض أو المستفيد منها في مقابل أخذه لها، هذا هو الخراج. أما المحل الكلام فهو الخراج بمعنى ما خرج وأخذ، من قبل المزارع أو من قبل المستعمل للأرض. الإمام هذه الروايات ناظرة إلى أنه يجوز أن أتقبل الخراج، بمعنى أن ألتزم بالخراج وأتقبل الأرض، وفي الواقع التقبل للأرض، لكن أسري إلى الخراج باعتبار تعلق الخراج بالأرض بنحو ما، فسمي هذا تقبل الخراج، وإلا فهو التزام بالخراج وليس تقبلا للخراج. التقبل إنما يكون للأرض، لكن بما أن الأرض متعلق للخراج وأن الخراج متعلق بالأرض عند السلطان، فبينهما ارتباط، يكون تقبل الأرض موجبا لاشتغال ذمة المستعمل للأرض بالخراج. يجوز هذا أو لا يجوز؟ الإمام يقول نعم، لا بأس بأن تأخذ الأرض وتلتزم للسلطان بشيئا. خب، كيف نستدل بهذه الروايات على ما نحن فيه؟ فإن مورد هذه الروايات إعطاء شيء للسلطان في مقابل أخذ الأرض، وكلامنا إنما هو في أخذ شيء من الثمرات في مقابل إعطائه الثمن. فما وجه الاستفادة من هذه الروايات؟ نعم، يقول لا بأس بذلك وذلك، لأن الأرض الخراجية ليست حق السلطان، فكما جاز التصرف فيها استنادا إلى تصرف السلطان، كذلك نقول بجواز التصرف في الخراج المأخوذ من المزارعين. قال: على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم. فمنها صحيحة الحلبي أنا أبي عبد الله صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. في السابق كانت أرض الخراج مشغولة بالعجم المجوس الذين عاهدوا الدولة على أن يعطوا الجزية في مقابل تركهم يعيشون في أراضيهم، فيلتزمون للدولة بأن يزرعوا الأرض ويؤدوا إلى الدولة الخراج. فالدولة من باب التخفيف عن كاهلها تقبل الأرض للمسلمين، لذلك كان هناك مورد رزق كبير في أرض الخراج. فيأتي المسلم ويأخذ من الدولة الأرض ومن فيها من المسلمين، من المجوس، بأن يلتزم للدولة بأداء جزيتهم، لكن أداء مقدار الجزية، ويأخذ من المجوس الجزية، ويكون هذا نحو من إيصال الحق للدولة. طبعا هذا جائز أو ليس بجائز؟ لمن قال لا بأس بذلك؟ قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج. يبدو أن هذه رواية ثانية كما رواها الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب بسند مستقل، أي وسألته عن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث، بأن يأخذ الأرض ويدخلها على أهل الخراج وهم المجوس، بأن يلتزموا له بنصف مثلا الثمرة أو بنصف الحاصل ويتنازل عن الباقي، أو بالربع والثلاث الأربع وهكذا. قال: نعم لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر أو بالخبر، والخبر هو النصف، خبر أو الخبر يراد به النصيب الخارج من محصول الأرض، وقد يقدر بالربع والسدس والخمس وأمثال ذلك، لكن لشهرة ما فعله النبي صلى الله عليه وآله مع يهود خيبر تعارف أهل العرف على أن يستعملوه في النصف، ولكن من دون تقييد له بذلك. ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفاضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد، أي الأرض التي يقع فيها الصيد والسمك، أو الأرض التي يقع فيها صيد الأسماك، أو الأرض التي يقع فيها صيد الحيوان البر والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا، يعني لعله لا يكون فيها طير، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل؟ قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به. السؤال سؤال عن جواز التقبل لما لا يحرز وجوده أو لما يكون مجهولا. قال الإمام إذا علم شيئا وجهل شيئا جاز تقبل المجهول بضميمة المعلوم، وكذلك إذا وجد شيء وانعدم شيء جاز تقبل المعدوم بضميمة الموجود.
يسأل إن خرج السمك والطير شلون الأرض التي فيها السمك؟
نعم، الأرض التي يكون فيها مستنقع مثلا يتقبلها فيلتزم للدولة مثلا بنصيب مما يصاد منها. ونحوها الموثق المروي في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي بأدنى تفاوت. ورواية الفضل بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي، أي من العمل والعاملين، على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، بمعنى أنه يلتزم للسلطان بنصيبه ويلتزم له بما اتفقوا عليه من نصيب بعد إخراج حق السلطان النصف أو الثلث. قال لا بأس، كذلك أعامل أكرتي، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك. وقد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة، منها الصحيح عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد وأردت أن أشتريه فقلت لا حتى أستأمر أبا عبد الله، فسألت معاذا أن يستأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام قل له يشتريه فإنه إن لم يشتريه اشتراه غيره. الشيخ يتوقف في دلالتها، ولعل وجه التوقف ما ورد في بعض الروايات مما يدل على أن هذه الأرض للإمام، ودلالته مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخارجية ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام. ويظهر من بعض الأخبار أن عين زياد كان ملكا لأبي عبد الله عليه السلام. ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قلت نعم وإن شئت وسعت علي، قال اشتريه. وبالجملة ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك، وينبغي التنبيه على أمور تأتي. وصلى الله على محمد وآله.